إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر إخوانه المرسلين. أما بعد، فقد وصل كتابك تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء الاتحادية وبيان بطلانه، وأنك كنت قد سمعت مني بعض البيان لفساد قولهم، وضاق الوقت بك عن استتمام بقية البيان، وأعجلك السفر حتى رأيت عندكم بعض من ينصر قولهم ممن ينتسب إلى الطريقة والحقيقة، وصادف مني كتابك موقعا ووجدت محلا قابلا، وقد كتبت بما أرجو أن ينفع الله به المؤمنين ويدفع به بأس هؤلاء الملاحدة المنافقين الذين يلحدون في أسماء الله وآياته المخلوقات وآياته المنزلات في كتابه المبين، ويبين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين من أهل العلم والمعرفة المهتدين، وبين ما عليه هؤلاء الزنادقة المتشبهين بالعارفين، كما تشبه بالأنبياء من تشبه من المتنبئين، كما شبهوا بكلام الله ما شبهوه به من الشعر المفتعلي وأحاديث المفترين، ليتبين أن هؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرتدين أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين وأصحاب مسيلمة والعنسي ونحوهما من المفترين. قد كان تكلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكذابان مسيلمة بن حبيب باليمامة في بني حنيفة، والأسود بن كعب العنسي بصنعاء اليمن. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إني قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة. وهذا حديث صحيح، وأخرج نصفه الأخير البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وقد كان مسيلمة بن حبيب قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وقد قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولان لمسيلمة بهذا الكتاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قرأ كتاب مسيلمة، قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم كتب إلى مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وذلك في آخر سنة عشر. وقد قاتل خالد رضي الله عنه ومن معه من المسلمين مسيلمة الكذاب ومن تبعه من بني حنيفة في موقعة اليمامة في آخر سنة 11 وأوائل سنة 12، وقتل الكذاب كما قتل خلق كثير. وأما العنسي فقد خرج بعد حجة الوداع، وكان شعباذا يريهم الأعاجيب ويسبي قلوب من يسمع منطقه، وقد أمكن الله منه، وجاء خبر مقتله صبيحة قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرتدين أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين وأصحاب مسيلمة والعنسي ونحوهما من المفترين، وأن أهل العلم والإيمان من الصديقين والشهداء والصالحين، سواء كانوا من المقربين السابقين أو من المقتصدين أصحاب اليمين، هم من أتباع إبراهيم الخليل وموسى الكليم ومحمد المبعوث إلى الناس أجمعين. وقد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق، بين الحق والباطل والهدى والضلال والمؤمنين والكافرين. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقد بين حال من تشبه بالأنبياء وبأهل العلم والإيمان من أهل الكذب والفجور الملبوس عليهم اللابسين، أي على الخلق الحق المبين، وأخبر أن لهم تنزلا ووحيا ولكن من الشياطين. فقال سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا وحي الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فهذا تنزلهم. فأخبر الله تبارك وتعالى أن لهم تنزلا ووحيا ولكن من الشياطين، وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلا بد أن يأتي الله بدله بمن يقيم دينه المبين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأخبر جلت قدرته أن كل من ارتد عن دين الله فلن يضر الله شيئا ولن يضر الدين شيئا، بل لا بد أن يأتي الله بدلا ممن هو خير منه وأثبت منه وأهدى منه ومن يقيم دين الله المبين. فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر بين حديث مفترى وشعر مفتعل. وإليه ما أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له عمر بن الخطاب في بعض ما يخاطبه به: يا خليفة رسول الله تألف الناس. فأخذ أبو بكر بلحية عمر وقال: يا ابن الخطاب، أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، على ما أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ يقول رضي الله عنه: إني لست أدعوهم إلى حديث مفترى كقرآن مسيلمة، ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي. فمذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر هو بين حديث مفترى وشعر مفتعل، وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور والإفك المبين. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إلى قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين، إلى آخر السورة. فذكر في هذه السورة علامة الكهان الكاذبين والشعراء الغاوين، ونزهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذين الصنفين كما في سورة الحاقة. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم، والرسول هنا هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالرسول في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم هو جبريل، وفي الآية الأولى يريد في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. الرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نزهه الله تبارك وتعالى عن أن يكون شاعرا أو كاهنا، ونزه هنا الرسول إليه أن يكون من الشياطين، لأن الشياطين هم الذين يوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم. فنزه الله رب العالمين الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الشياطين. وإذن فلا يأتي إلا بالوحي المبين من لدن رب العالمين. ونزه الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن الحديث المفترى، وهو الذي يأتي به الكهان، فنفى عنه ربنا تبارك وتعالى ذلك، ونفى عنه الشعر المفتعل، وهو ما يأتي به الشعراء الغاوون، ونزهه الله تبارك وتعالى عن هذا وهذا في قوله إنه لقول رسول كريم، والرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فنزهه عن قول الشاعر، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فنزهه عن الحديث المفترى تنزيل من رب العالمين، كما قال جلت قدرته إنه لقول رسول كريم، فنزه جبريل وهو الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الشياطين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم هداك الله وأرشدك أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده، لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر، وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة، بل وهم أيضا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه، يعني أن أولئك الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وتكلموا في وحدة الوجود وقالوا بالاتحاد، هؤلاء الاتحادية لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه، ولهذا يتناقضون كثيرا في قولهم، وإنما ينتحلون شيئا ويقولونه أو يتبعونه. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أمتن ما يكون، وهو قوله رحمه الله: إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده، لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر. وكذلك الشأن في كثير من مذاهب المبطلين، فإن المرء إذا تصور مذهبهم تصورا صحيحا حسنا ولم تقع له شبهة، فإن مجرد التصور يكون كافيا لبيان فساد هذا الذي انتحلوه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ثم إنه بين موطن الخلل في ذلك فقال: وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما في مذهبهم من الألفاظ المجملة والمشتركة، وهي دائما وأبدا طبيعة أهل البدع، يجنحون إلى المجمل والمشترك من أجل التلبيس على خلق الله ومن أجل إغوائهم وإضلالهم عن الصراط المستقيم. قال الشيخ: بل وهم أيضا، يعني هؤلاء الذين ضلوا، لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه، ولهذا يتناقضون كثيرا في قولهم، وإنما ينتحلون شيئا ويقولونه أو يتبعونه، يعني من غير فهم لحقيقة ما قد انتحلوه وما قللوه وما اتبعوه. قال: ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق، ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم مع استشعارهم أنهم مفترقون. ثم قال رحمه الله قولا متينا: وينبغي على كل داع إلى الله تبارك وتعالى أن ينظر فيه نظرا صحيحا. قال: ولهذا لما بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم وسر مذهبهم صاروا يعظمون ذلك، ولولا ما أقرنه بذلك البيان والتوضيح لمذهبهم ولحقيقته ولسره، ولولا ما أقرنه بذلك من الذم والرد لجعلوني من أئمتهم، وبذلوا لي من طاعة نفوسهم وأموالهم ما يجل عن الوصف، كما تبذله النصارى لرؤسائهم والإسماعيلية لكبرائهم، وكما بذل آل فرعون لفرعون. وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة أمرهم، وإما ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، أو جامع بين الوصفين بين الجهل والظلم. وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوا، وحال القرامطة مع رؤسائه، وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة. ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولهم، خارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم. لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال، وهذا تثنية عندهم وإثبات لوجودين، أحدهما وجود الحق الحال والثاني وجود المخلوق المحل، وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. بل حقيقة قولهم أن وجود الكائنات هو عين وجود الله، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة. ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولهم. لأن من قال بالحلول فقد أثبت أمرين حالا ومحلا، وهم لا يقولون بذلك، بل يقولون إن الحال عين المحل وأن المحل عين الحال من غير فصل، فلا يقولون بالتثنية. وإنما من قال بالتثنية عندهم وأثبت وجودين، أحد هذين الوجودين هو وجود الحق الحال والثاني هو وجود المخلوق المحل، فإنه يكون محجوبا عن فهم فحوى مذهبهم وحقيقة ما يذهبون إليه. وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة، بل يثبتون وجودا واحدا. هؤلاء الضلال هذه حقيقة مذهبهم. ولا ريب أن هذا القول أقل كفرا من قوله. يقصد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله هذا القول قول الذين يقولون بحال ومحل، وأما هؤلاء فأعظم كفرا. وأما الذين يقولون بأن الحق جلت قدرته كما يدعي الحلولية قد حل في المخلوقات، فهذا أقل كفرا من ما يذهب إليه هؤلاء من قولهم ومذهبهم. وهذا الكفر الذي هو أقل من كفر الاتحادية هو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف يردون قولهم، وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان، فهؤلاء يثبتون حالا ومحلا. هؤلاء أقل كفرا من الاتحادية، مع أن هؤلاء الجهمية الذين ذهبوا إلى هذا الكفر والذين زعموا أن الله بذاته في كل مكان قد كفرهم السلف وردوا قولهم. وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به، يعني هذا الذي زعموه من أن الله تعالى بذاته في كل مكان، بل جعلهم خلق من الأئمة كابن المبارك ويوسف ابن أسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره، جعلهم هؤلاء الأئمة خارجين بذلك عن 72 فرقة، وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم الذين يقولون إن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا هو بذاته في كل مكان. فمن قال ذلك فإن طائفة وخلقا من الأئمة ممن ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد جعلوا هؤلاء القائلين بذلك خارجين عن 72 فرقة، يعني كأنهم كفروا كفرا أصليا وليسوا من أهل القبلة أصلا ولا ينتمون إلى دين الإسلام العظيم. قال: ولا ريب أن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها. وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان: أحدهما لا يرضون، لأن الاتحاد على وزن الاقتران، والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وهم لا يقرون بوجودين أبدا. والطريق الثاني صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة، قال: كما سأبينه من اضطرابهم. وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي، فإنه يجعل الوجود غير الثبوت ويقول: إن وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات، فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت. وإما على قول من لا يفرق، يعني بين الوجود والثبوت، فيقول: إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف، أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية. وكل ذلك من خزعبلاتهم ومن كفرياته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولما كان أصلهم الذي بنوا عليه أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان، لما كان أصلهم الذي بنوا عليه أن وجود هذه المخلوقات والمصنوعات هو عين وجود الرب تبارك وتعالى، لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته، وإن كان مخلوقا له مربوبا مصنوعا له قائما به. أصلهم الذي بنوا عليه أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى ما ذكر الشيخ مما ذكروه هم من الكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان والجن والشياطين والكافرين والفاسقين، يقولون هذا جميعه هو عين وجود الرب وليس متميزا عنه ولا منفصلا عن ذاته، وإن كان مخلوقا له مربوبا مصنوعا له قائما به. وهم يشهدون أن في الكائنات تفرقا وكثرة مظاهرة بالحس والعقل، فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها. فطربوا على 3 مقالات، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أبينها لك، وإن كانوا هم لا يبين بعضهم مقالة نفسه ومقالة غيره لعدم كمال شهود الحق وتصوره. فهؤلاء جهال في الحقيقة، حتى إنهم لا يدرون حقيقة مذهبهم ولا يتصورون. حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكر عن نفسه لما بين لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم وسر مذهبهم الذي لا يفهمونه، الذي يعتنقونه ويعتقدونه ولا يدرون كنهه ولا حقيقته، لما بين لهم حقيقة قولهم وسر مذهبهم صاروا يعظمون ذلك. قال: ولولا ما أقرنه بذلك البيان من الذم والرد لجعلوني من أئمتهم، إذ يفهم في مذهبهم ما لا يفهمون، ويبين لهم من حقيقة معتقدهم ما لا يتصورون. قال: ولولا ما أقرنه بذلك البيان من الذم والرد لجعلوني من أئمتهم، وبذلوا لي من طاعة نفوسهم وأموالهم ما يجل عن الوصف. ثم ضرب الأمثال رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فاضطربوا على ثلاث مقالات أنا أبينها لك. المقالة الأولى مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي مع كونها كفرا فهو أقربهم إلى الإسلام، مع أنه قد خرج من دائرة الإسلام ولكن هو أقربهم إلى الإسلام، فهي مسألة نسبية كما هو معلوم عند العلماء في أقوالهم حتى في الجرح والتعديل. فإذا كان الرجل أقل ضعفا من صاحبه قيل فلان هو أثبت من فلان وهما ضعيفان معا، بل ربما كان مردودين بمرة، ساقطين واهيين جملة، ولكن هي مسألة نسبية كما ترى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: المقالة الأولى مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي مع كونها كفرة فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرا، ولكن كما مر في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كلامه هذا إنما هو لحم خنزير منتن في طبق صيني كما بين ذلك، فلا ينفعنا هذا الذي عنده في شيء، بل هو ضار مضل. قال: لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرا، ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره، بل هو كثير الاضطراب فيه، وإنما هو قائم، يعني ابن عربي، مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى، والله أعلم بما مات عليه. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: الله أعلم بما مات عليه، لا علاقة لنا بما مات عليه، وأما كلامه فهو الكفر المحض وهو الضلال الصراح، فلا يعنينا ما مات عليه، أمره إلى الله، نحن لا نوزع مصائر الناس ولا نتكلم في مصائر الخلق، ولكن هذا الذي قاله من أشد ما يكون إضلالا لخلق الله، ومن أكبر ما يكون قول الكفر، ولذلك لا بد من بيان عوارض. وأما هو في ذاته فيقول الشيخ: والله أعلم بما مات عليه، لا شأن لنا به، وأما مقالته فهي التي فيها الكلام وفيها المراجعة. قال رحمه الله تعالى: فإن مقالته مبنية على أصلين، وكما هو شأن شيخ الإسلام رحمه الله في طول نفسه وفي طول باعه في العلم وما حباه الله تبارك وتعالى فيه من بسطة، شيخ الإسلام يذكر هاهنا الأصل الأول ويمضي كالجواد العربي الأصيل لطيته على غايته مستقيما لا يلوي على شيء، ثم يأتيك بالأصل الثاني بعد حين. قد يكون هنالك فارق كبير بين ذكر الأصل الأول وذكر الأصل الثاني، فليكن هذا منك دائما على ذكر في معالجة كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فإنه بحر لا ساحل له رحمه الله تعالى. قال: فإن مقالته مبنية على أصلين، أحدهما أول الأصلين أن المعدوم شيء ثابت في العدم، المعدوم الذي لا وجود له، المعدوم الممكن يعني الذي لم يوجد ولا هو بموجود وإنما هو قابل للوجود. يقول المعدوم شيء ثابت، ثابت في الوجود، هو لم يوجد بل هو معدوم، ثابت في ماذا؟ ثابت في العدم. كيف؟ هكذا المعدوم شيء ثابت في العدم. قال: موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة. ثم تتبع الشيخ رحمه الله تعالى هذه البدعة، ومن أين أتت، ومن هو أول من ابتدعها. قال: وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو يعقوب الشحام، وقد حرف في كثير من النسخ إلى أبي عثمان الشحام، وإنما هو أبو يعقوب الشحام شيخ أبي علي الجبائي. فهذا أول من ابتدع هذه المقالة في دين الإسلام العظيم. ما هي المقالة؟ أن المعدوم شيء ثابت في العدم. من الذي انتحل هذا؟ انتحله المعتزلة والرافضة. أبو علي الجبائي نسبة إلى جبا بالقصر، وهي قرية بالبصرة، وهو محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة وأبو شيخ المعتزلة أبي هشام الذي له أيضا كمال أبيه فرقة وجماعة هي البهشمية، البهشمية نسبة إلى أبي هشام ابن أبي علي الجبائي، فهو وأبوه مغرقان في الضلال نسأل الله السلامة والعافية. وقد هلك أبوه أبو علي الجبائي سنة 300. فأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو يعقوب الشحام شيخ أبي علي الجبائي، وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة. وهؤلاء يقولون إن كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم. كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم، لأنه لولا ثبوتها لما تميز المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه، ولما صح قصد ما يراد إيجاده، لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. يعني هذا المعدوم الذي يمكن وجوده ليس مستحيلا، لأن المعدوم الذي لا يمكن وجوده هو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فهذا مستحيل. وأما الذي يستوي في حقه الوجود والعدم فهو الممكن، ففي حالة عدم وجوده يكون معدوما، ولكن إذا استدعي لابد أن يكون هنالك تمييز، وإلا فكيف يستدعى؟ القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت، فلا بد أن يكون له وجود وماهية وعين في العدم، وإلا فكيف يستدعى؟ وهم. يقول رحمه الله تعالى: هؤلاء يقولون إن كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم. وهذا هو الأصل الأول من مقالة ابن عربي، أن المعدوم شيء ثابت في العدم. هذا الأصل سيبني عليه علالية وخصورة شامخات، وكلها من الخيالات ومن الأوهام، ولكنه أصله: إن المعدوم شيء ثابت في العدم. المعدوم الممكن وجوده لابد أن يكون له ماهية وعين ووجود وحقيقة. أين في الوجود لا يكون معدوما؟ أين في العدم؟ كيف يكون؟ لأنه كما يقولون إذا لم يكن له وجود وحقيقة وماهية وعين ثابتة في العدم فكيف يستدعى؟ لا يكون عدما صرفا، بل لا بد له من حقيقة وماهية، لأنه لولا ثبوت حقيقته وماهيته وعينه لما تميز المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه، ولما صح قصد ما يراد إيجاده. الذي يراد إيجاده يقول هو في هذا الأصل تبعا للشحام والجبائي والمعتزلة القدرية والرافضة الباطنية، يقول إن هذا المعدوم الذي يراد إيجاده لابد أن يقصد، فلا يكون عدما محضا، وإنما يكون هنالك له في العدم وجود ثابت، وإلا لما صح قصد ما يراد إيجاده، لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها، وقد كفرهم بها طوائف من متكلمة السنة، هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها، ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الحق. وأما صاحب الفصوص هو ابن عربي، وقد مرت الفتوى في كفره، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لاحقا بحول الله وقوته من ثبت وأيد ونصر وأفتى بما أفتى به شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تكفير ابن عربي مع بيان كثير من حاله وكفره. قال الشيخ رحمه الله: وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون عين وجودها عين وجود الحق، عين وجودها عين وجود الحق، فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم، متحدة بوجود الحق القائم بها، وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. فلا تنسى هذا. ما الذي يقوله ابن عربي ويدور حوله؟ وما هو الذي يخرج منه عامة كلامه؟ هذا الذي قاله الشيخ، يقول: إن المعدوم شيء ثابت في العدم، وهذه الأشياء التي هي معدومة ثابتة في العدم عين وجودها عين وجود الحق، عين وجودها عين وجود الحق، فهي متميزة بذواتها الثابتة لها في العدم، ومتحدة بوجود الحق القائم بها، عامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. وابن عربي إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن، وليس هذا قول المعتزلة، فهذا فرق ثالث. وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم، سواء قالوا بأن وجودها خلق لله أو هو الله، يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة، وإن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وقد يقولون الوجود صفة للموجود، فوجود كل شيء عندهم هو قدر زائد على الماهية الثابتة لهذا الشيء، فيثبتون ماهية الشيء ثم يثبتون قدرا زائدا على ماهية الشيء وهو وجود هذا الشيء، ويقولون الوجود لكل شيء قدر زائد على ماهيته، وقد يقولون الوجود صفة للموجود، هو صفة للموجود وليس بعين الموجود، وسيأتي مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر.
وهي من المسائل التي تراها بادي الرأي دقيقة وفيها مضائق، وليست كذلك في حقيقة الأمر، بل إن الإنسان في حاجة لمعرفة هذه الأمور معرفة دقيقة، لأن كثيرا من تلك الكفريات قد دست في كلام الناس من أهل العلم حتى ممن ينتسب إلى مذهب أهل السنة، ودخلت هذه الأمور ولم تتميز، وإنما تخرج كما ترى بالمناقيش، كما يفعل العلماء الحذاق من أمثال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته، فليس هو إياها، وإن كان بينهما قدر مشترك، فإن هذه الصورة المحدثة من الحيوانات والنباتات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء، بل هي كائنة بعد أن لم تكن. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم، قدم العالم بمعنى أن هذه الأمور التي تراها ليست بحادثة ولم توجد بعد أن كانت معدومة، وإنما هي قديمة قدم الرب تبارك وتعالى وليست بمحدثة. هنالك من يقول بقدم العالم، وهنالك من يقول بقدم مادة العالم، لأنهم لا يتصورون أن يوجد شيء من غير شيء، وأن يخلق الله تبارك وتعالى بقدرته وحوله وطوله وحكمته الأشياء من العدم، حتى إن بعضهم لا يقول بتسلسل الحوادث بحيث إنه تكون هنالك حوادث لا بداية لها، فبعضهم يقول بقدم العالم، وبعضهم يقول بقدم مادة العالم وقدم هيولاه المتميزة عن صورته. فهنالك أمران هنا بيانهما: الأمر الأول هو الهيولة، والأمر الثاني الصورة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته، فليس هو إياها وإن كان بينهما قدر مشترك. تطلق كلمة الهيولة والصورة على عدة معان، منها الهيولة المادة أو الجوهر المتجرد من أي صورة جسمانية، ويقبل الهيولة الصور الجسمانية المختلفة في التخيل أو التصور الذهني وكذلك في الواقع. فمادة أو جوهر متجرد من أي صورة جسمانية، هيولى مادة أو جوهر متجرد من أي صورة جسمانية، وهو يقبل الصور الجسمانية المختلفة في التخيل أو التصور الذهني وكذلك في الواقع العملي، ولا وجود للهيولى بالفعل إلا متشكلة بصورة من الصور الجسمانية، فلا تخلو هيولى في الواقع من صورة من الصور الجسمانية، فلا بد من عرض يلابسها، لأن الجوهر لا يوجد بغير عرض من تلك الأعراض التسعة التي قد مر ذكرها وتفصيلها وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإذا لا تخلو هيولى في الواقع من صورة ما من الصور الجسمانية، هذه هي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قوله: أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته. أما الصورة فهي في مقابل الهيولى، هي الشكل الذي تكون عليه المادة أو الجوهر أو الهيولة، وهي تلاحظ أو تتخيل في الذهن منعزلة عن الهيولة، ولكن لا توجد في الواقع صورة دون جوهر ومادة، أي إنه لا بد من أن يتلبس هذا العرض بذلك الجوهر. المثال: ذائب الشمع، يعني الشمع المذاب، ذائب الشمع، إذا لاحظناه في الذهن غير متصور بصورة ما من الصور الجسمانية هو الآن هيولة، أي مادة وجوهر. يعني أنت تتصور الآن شمعا قد أذيب، ذائب الشمع هذا أنت لا تتصور له شكلا محددا، ولكن تتصور جوهرا ومادة، فهذه هي الهيولة، ذائب الشمع. إذا لاحظناه في الذهن غير متصور بصورة ما من الصور الجسمانية هو الآن هيولة، أي هو مادة أو جوهر. فإذا جعلنا ذائب الشمع على شكل شجرة أو مكعب أو هرم أو قصر أو غير ذلك من الصور الجسمانية التي لا تحصر، وجمدناه، جمدنا ذائب الشمع بعد أن جعلناه على صورة، وأما ذائب الشمع من غير تحديد بصورة، فإن الذي يأتي في ذهنك هو هيولاه، جوهره، مادته فقط. وأما إذا ما شكلت في شجرة أو مكعب أو هرم أو قصر أو غير ذلك من الصور الجسمانية التي لا تحصر وجمدته على الصورة التي جعلته عليها، فإن هذا الشكل الذي تشكل عليه الشمع هو الصورة. فالصورة في الحقيقة عرض، عرض من أعراض الأجسام لا يقوم بنفسه، ولكن يمكن تصوره ذهنا، وإنما يقوم بهيولة قابلة للصور، وهي جوهر أو مادة. ذهن الفيلسوف، فهذا من كلامهم، فذهن الفيلسوف يجرد الجسم من كل الصور الجسمانية، يجرد الجسم من كل الصور الجسمانية حتى يرى المادة أو الجوهر غير متشكل بشكل منها، أي يكون ذلك الجوهر أو تلك المادة أو الهيولة للجسم مجردا من كل صورة. هذا يكون في ذهن الفيلسوف. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى مصطلحهم، لأنهم إنما ضلوا باتباع أولئك وبالنظر في كتبهم وباعتناق واعتقاد أفكارهم. فلما ذكر الشيخ هذا كان لابد من بيان معناه حتى نعلم في أي شيء يعمل وعن أي شيء يتكلم رحمة الله عليه. ذهن الفيلسوف يجرد الجسم من كل الصور الجسمانية حتى يرى المادة أو الجوهر غير متشكل بشكل منها، فيسمى ذلك هيولة، ويرى الشكل متجردا من المادة أو الجوهر فيسمي ذلك صورة، ويجمع بين الهيولة والصورة، فيشاهد في الذهن وفي الواقع معا، يشاهد حينئذ هذا الذي تصوره جمعا، يشاهد جسما، أي مادة متشكلة بالصورة التي تخيلها أو وجدها كذلك في الواقع. فالآن هؤلاء يقولون بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته، كذائب الشمع مثلا، كأنها المادة الخام، ولكن هي غير متشكلة بشكل، ولا هي بمتخذة صورة، وإنما هي جوهر من غير ما عرض. ثم ليست هي إياه ولا هو إياها. يقول الشيخ: وإن كان بينهما على حسب ما يذهبون إليه قدر مشترك، فإن هذه الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء، بل هي كائنة بعد أن لم تكن، كذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات، والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك، كل هذا حادث غير قديم عند كل ذي حس سليم، فإنه يرى ذلك بعينه، يعني يوجد بعد أن كان غير موجود، يحدث بعد أن كان معدوما، فيقضي بذلك كل ذي حس سليم ويقول هذا حادث غير قديم. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة، يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم، أعيانها هيولاها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ويقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره، فكأن هذه المواد التي يقولون عنها هي المواد الخام التي تتشكل منها هذه الموجودات، فيقولون بقدم تلك المواد كما حكى الشيخ رحمة الله عليه مذهبهم، يقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صور. ويعود هذا إلى قولهم إن هذا العالم قديم أو هو بمادة قديمة، فهم بين هذين، وهذا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه. يقول جميع العقلاء وكل ذي حس سليم يقول إن هذه الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات، وكذلك هذه الاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك، كل هذا حادث غير قديم، يقضي بذلك كل ذي حس سليم، فإنه يرى ذلك بعينه. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم، هذا أصلهم الذي أصلوا عليه، وهذا هو الأصل الأول في مقولة ابن عربي، أن المعدوم ثابت في القدم، ثابت في العدم، أن المعدوم ثابت في العدم. فيقول الذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة، يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم، ويقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. قال واعلم أن هذا المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق، يعني التصور الحقيقي لا يكون إلا للحق، وهذا باطل فكيف يتصور؟ ولذلك يقرر الشيخ رحمة الله عليه أن هذا لا يمكن أن ينقل على وجه يتصور تصورا حقيقيا. لماذا؟ لأنه باطل، والباطل لا يمكن أن يتصور تصورا حقيقيا. لماذا؟ لأن الذي يتصور تصورا حقيقيا هو الحق، فإن هذا يعني التصور الحقيقي لا يكون إلا للحق، وهذا باطل فلا يمكن أن يتصور تصورا حقيقي. يقول هذا المذهب وهو باطل في نفسه، ولكن الناقد له لا يمكن أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه، ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعقلون، وأنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون، وأنهم يعمهون، والعمه للبصيرة كالعمى للبصر، نسأل الله العافية منهما. والشيخ رحمة الله عليه في لفتاته التي يأتي بها من معاناته ومن مناظراته لأهل الباطل من أصحاب الانحراف في المعتقد والزيغ عن الصراط المستقيم، يأتي بقواعد من القواعد التي تنطبق على النفس الإنسانية، فيقول القول الباطل إذا بين فبيانه يظهر فساده، وكان قد قرر هذا المعنى سابقا. القول الباطل إذا بين فبيانه يظهر فساده، مجرد بيان الباطل يظهر فساد الباطل، حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه. فتجد أهل الضلال تدفع له الحجة وتسوق إليه الدليل وتظهر له وتكشف المكنون، ويكون الأمر واضحا جدا بحيث لا يلتبس وبحيث لا يشتبه، ومع ذلك يظل سادرا في عماه، سائرا في طغيانه، مجانبا للحق المبين. فتعجب، يقول حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه، يعني من اعتقاد هؤلاء المبطلين لهذا الباطل مع وضوح فساده بحيث لا يشتبه أبدا. يقول الشيخ ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. وهذا كما قال رحمة الله عليه تنطق به الدنيا، الدنيا التي تموج بأهل البدع من كل صوب وحد ومن كل لون وشكل. فأهل البدع قد ماجد بهم الدنيا، فيقول رحمة الله عليه ما من شيء يتخيل، لا يقول ما من شيء واقع في الدنيا، ما من شيء له وجود قائم في هذه الأرض، وإنما ما من شيء يتخيل. وتعلم من كلامه، وهو رحمة الله عليه من هو في تحريه ودقة لفظه، يقول ما من شيء، فجاء بشيء كما ترى في سياق النفي للدلالة على العموم، ما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ويصدقه رحمة الله عليه في هذا الذي قاله وذهب إليه، هذا الواقع الذي يموج ويضطرب فيه الناس ويشقون به. وأيضا يصدقه نظرة عابرة سريعة في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني، فما من شيء كان يمكن أن يدور في خيال إنسان إلا وتجده مقررا بفرقة يتبعها قوم، حتى إن هنالك فرقة يقال لها الشيطانية، وهم أتباع شيطان الطاق، هذا لقبه شيطان الطاق. وتجد أشياء من أعجب ما يكون، ولكن إذا أرجعت المقولات الحاضرة التي يقولها الناس والتي زاغ بها من زاغ وضل بها من ضل، إذا أرجعتها إلى أصولها فستجد أصولها قائمة في الملل والنحل القديم كما أقول لك. وما من قول يقوله زائغ ضال مبتدع إلا ونستطيع بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته إرجاعه إلى أصله من أصحاب الفرق القديمة، وما أشبه الليلة بالبارحة. قال وإنما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه. من هؤلاء الذين وقع الاشتباه عليهم؟ من هم؟ الإشارة لمن؟ يقول وإنما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه. هؤلاء هم الذين يذهبون إلى ذلك الأصل، وهو أن المعلومة شيء ثابت في العدم، يذهبون إلى القول بقدم العالم أو قدم مادة العالم ويؤصلون على هذا الأصل. فيقول من أين جاء الاشتباه على هؤلاء مع أن بيان مذهبهم كاف لبيان فساده ووضوح ذلك الفساد، من أين نشأ الاشتباه على هؤلاء؟ قال نشأ الاشتباه والله أعلم على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فإذا أراد الله تبارك وتعالى إيجادك وأنت لم تكن وما زلت في حيز العدم، فإنهم يقولون أنت تتميز في علم الله وفي قدرة الله وفي إرادة الله قبل أن توجد، يعني وأنت في حيز العدم فلك وجود ثابت في العدم. هذه الشبهة. يقول رحمه الله تعالى: إنما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك لتميز ذات له ثابتة في العدم، وليس الأمر كذلك، وإنما هو متميز في علم الله وكتابه. والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل، ويعلم ما كان كآدم والأنبياء وهو لم يرهم صلوات الله وسلامه عليهم، ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب مما لم يحدث بعد ولم يره، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذا يعلم الله تبارك وتعالى فيه ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو تبارك وتعالى لم يردهم، ولكن يعلم أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه، فهذا لم يكن، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، فيقول سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقول جلت قدرته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأنه لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وأنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورها إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج، أو مترددين بين النفي والإثبات، ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا، بل هذا وجود علمي ذهني وليس لها وجود في الخارج، كما نتصور جبل ياقوت وبحر زئبق. تتصور جبل ياقوت، هل هنالك له وجود في العدم؟ ليس له وجود. وكما تتصور بحرا من زئبق، تتصور ذلك وتتخيله، ولكن هذا وجود ذهني علمي تصوري، وليس هنالك وجود خارج عن الذهن والتصور. وأما هم فيقولون إن مجرد هذا التصور يجعل لهذا المعدوم وجودا في العدم، وله ماهية وحقيقة وعين في العدم. فيقول: كما تتصور جبل ياقوت وبحر زئبق وإنسانا من ذهب وفرسا من حجر، فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج، بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه، وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا، يعني للذي يعلمه ويتكلم به ويكتبه. ومع ذلك فليس لذات ما علم ولا ما تكلم به ولا ما كتبه، ليس لهذا في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتابا فكان، ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.